أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 42، تعلق المعلول بالعلة، تلازم العلة والمعلول. تقدم فيما سبق وقلنا إن أجزاء العلة ثلاثة، وهي المقتضي والشرط وانعدام المانع. فمثلا النار علة للإحتراق، والنار لا تحرق الورقة إلا إذا توفرت أمور ثلاثة. الأول هو الاقتضاء، أي أن النار تقتضي الإحراق فلديها قابلية الإحراق. الثاني الشرط، وهو دنو النار من الورقة وتوفر عنصر الأكسجين. الثالث عدم المانع، كعدم وجود بلل على الورقة. إذن مجموع هذه الأجزاء الثلاثة يشكل العلة التامة، وأما بعض هذه الأجزاء الثلاثة كالمقتضي أو الشار فهو يمثل العلة الناقصة. ومن هنا نقول إذا تحققت جميع أجزاء العلة التامة وجب تحقق المعلول، فهناك تلازم بين العلة التامة والمعلول، فوجود المعلول يحصل بالضرورة إذا توفرت جميع أجزاء العلة. فإذا تحققت العلة التامة ووجدت العلة التامة وجد المعلول بالضرورة، فالمعلول واجب بالغير، أي واجب بسبب حصول العلة التامة. فهناك تقارن زماني بين العلة التامة والمعلول، ولكن لا يوجد تقارن زماني بين العلة الناقصة والمعلول، فقد يحصل فاصل زماني بين وجود النار وبين وجود الاحتراق. متى ينعدم هذا الفاصل؟ إذا توفر الشرط وانعدم المانع. ثم إنه قد تتوفر علة بديلة، ففي المعجزات إنما يحصل المعجز لا لعدم وجود علة، بل لوجود علة بديلة. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا يعني أن البرد والسلام الذي حصل لإبراهيم حصل بوجود علة بديلة للنار، وإلا النار تقتضي الإحراق، ولكن الله عز وجل أوجد علة بديلة للبرد والسلام، تماما كما في ولادة عيسى المسيح عليه السلام. فهناك علة إعدادية للولد، وهو الجماع والزواج والتقاء الرجل بالمرأة، ولكن مريم عليه السلام يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، كيف أنجبت هذا الولد؟ الله عز وجل في القرآن يقول ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، لأن يقول فنفخنا فيه من روحنا، هذه علة بديلة، يعني ولد ينجب بالزواج وولد يوجب بالنفخ، إذن النفخ علة بديلة، إذن لا يوجد المعلول من دون علة. نعم أنت قد لا تشخص العلة الحقيقية للمعلول، إذن المعلول هو عين التعلق، هو عين الفقر، المعلول قائم بعلته، المعلول متعلق بعلته، لأن المعلول هو عين الفقر فيحتاج إلى علة تخرجه من تساوي الوجود والعدم إلى ترجيح الوجود على العدم. إذا اتضحت هذه الفكرة مطالب الدرس إن شاء الله تكون واضحة، وهذا لب درس اليوم، تلازم العلة والمعلول. بملاحظة تعريف العلة والمعلول يتضح أنه ليس تحقق المعلول بدون علله الداخلية وهي الأجزاء المكونة له غير ممكن فحسب وفقط، وإنما تحقق المعلول من دون تحقق كل واحد من أجزاء علته التامة غير ممكن أيضا. ما هي أجزاء العلة التامة؟ المقتضي والشرط وانعدام المعنى، إذ أن وجود المعلول محتاج بحسب فرضنا إلى هذه الأجزاء جميعا، فهو محتاج إلى المقتضي والشرط وانعدام المانع، وافتراض تحقق المعلول من دون تحقق أي واحد منها يعني أن المعلول ليس بحاجة إلى هذا الواحد، ليس بحاجة إلى المقتضي أو الشرط وانعدام المانع، وهذا خلف الفار. ومن الواضح أيضا أن العلة إذا كانت ذات بديل، مثلا الذي يوجب الحرارة قد يكون النار، وقد يكون السلك الكهربائي، وقد يكون الشمس، فالمعلول وهو الحرارة له علل بديلة، إما الاحتكاك، إما السلك الكهربائي، إما الشمس، إما النار وغير ذلك، فإن كل من البدائل يكون كافيا لتحقق المعلول، يكفي بديل من البدائل لتحقق الحرارة. وافتراض تحقق المعلول بدون جميع البدائل ممتنعون، إذ يلزم منه تحقق المعلول من دون جميع علله البديلة، وهذا محال. وفي الموارد التي يتخيل فيها أن المعلول قد وجد من دون علة كما في المعجزات والكرامات، يعني كيف ولد عيسى من دون زواج، هناك في الواقع علة غير عادية ولا معروفة قد حلت محل العلة المتعارفة وهي النفخ من الروح. ويلاحظ أن وجود العلة التامة يجعل وجود معلول العلة التامة ضروريا، يعني إذا وجدت العلة التامة وجد المعلول بالضرورة، لأن معنى العلة التامة هو ما يوفر كل متطلبات وجود المعلول. فإذا افترضنا عدم تحقق المعلول مع تحقق جميع أجزاء العلة التامة، فهذا يعني أن هذه العلة ليست تامة، وهذا يعني أن وجود المعلول يحتاج إلى شيء آخر، واحتياج المعلول إلى شيء آخر غير العلة التامة خلف الفرض الأول، يعني خلف فرض افتراض أن العلة تامة. فافتراض أن العلة التامة يعني أن المعلول يوجد من دون حاجة إلى شيء آخر ليس بموجود في العلة التامة. وأما فرض وجود شيئين يمنع من تحقق المعلول فهو يعني عدم تمامية العلة، لأن عدم المانع أيضا شرط لتحقق المعلول، وفرض تمامية العلة شامل لهذا الشرط العدمي، يعني شامل لعدم المانع. تمامية العلة ثلاثة أشياء: قابلية المقتضي، توفر الشرط، انعدام المانع. فقولنا إن العلة التامة لشيء قد تحققت، المقصود منه أنه علاوة على تحقق الأسباب يعني المقتضيات والشروط الوجودية، يعني السبب وجودي والشرط أمر وجودي، لم يوجد مانع من تحقق المعلول. هذا الأمر الثالث. إذن الأمر الأول السبب، الأمر الثاني الشرط، الأمر الثالث عدم المانع. بعض المتكلمين قالوا هذا في خصوص العلة الجبرية، هناك أمور تحصل بالقسر، مثل ماذا؟ دقات قلب المار قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، يعني إذا دق القلب وجدت الحياة، توقف القلب مات الإنسان. هنا صحيح، القلب لابد أن يقتضي الحياة ويتوفر شرط وصول الدم إلى أجزاء البدن، ولا يتوفر، لا يوجد مانع كجلطتين أو انسداد شريانين. فقالوا أن المعلول يوجد إذا توفرت العلة التامة، هذا في خصوص العلل الجبرية. وأما في العلل الاختيارية فلا ينطبق هذا. عجيب، لماذا؟ قالوا لأن في العلل الاختيارية بالإضافة إلى العلة التامة توجد إرادة المختار، رغبة وفاعلية الفاعل، مع أنهم غفلوا عن أن هذا قانون عقلي، والقانون العقلي لا يقبل التخصيص. عندنا قانون عام، ما هو هذا القانون العام؟ المعلول لا يتحقق إلا إذا تحققت أجزاء علته التامة مطلقا في العلل الجبرية وغيرها، وبالتالي إرادة الفاعل، إرادة المختار هي جزء العلة. واضح أو لا؟ هي جزء العلة التامة. وقد ظن بعض المتكلمين أن هذه القاعدة وهي ضرورة وجود المعلول عند تحقق العلة التامة مختصة بالعلل الجبرية الفاقدة للاختيار، وأما الفاعل المختار فإنه حتى بعد تحقق جميع أجزاء العلة يوجد مجال لاختيار الفاعل وانتخابه. اختيار الفاعل وانتخابه هذا جزء العلة، غافلين عن أن القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص، أحكام العقل كلية لا تقبل التخصيص. كل معلول يوجد بالضرورة إذا تحققت العلة التامة مطلقان في الفاعل بالقاصر والفاعل بالاختيار، وإن إرادة الفاعل جزء من العلة التامة، فما لم تتعلق إرادة الفاعل بإنجاز الفعل الاختياري فإن العلة التامة لا تتحقق، وإن كانت سائر الشروط الوجودية والشروط العدمية متوفرة. شروط الوجودية مثل دنو النار من الورقة، شروط العدمية انعدام المانع كعدم وجود البلل على الورقة. والحاصل النتيجة إن لكل علة تامة كانت أو ناقصة وجوبا بالقياس بالنسبة لمعلولها، وكذلك لكل معلول وجوب بالقياس أي بالنسبة إلى علته التامة. ويمكن تسمية مجموع هذين الأمرين بقاعدة التلازم بين العلة والمعلول. مجموع هذين الأمرين، ما هو مجموع هذين الأمرين؟ المعلول واجب عند وجود علته، والعلة واجبة عند وجود معلولها، ملازمة. هذا التلازم قاعدة التلازم بين العلة والمعلول. إذا وجد المعلول يلزم وجود العلة، وإذا وجدت العلة يلزم وجود المعلول، هذا في العلة التامة. تقارن العلة والمعلول، المراد هنا التقارن ماذا؟ الزمني. هذا التقارن وين يحصل؟ في خصوص العلة التامة دون العلة الناقصة، فإن النار قد توجد ولكن بعد سنتين تحرق الدار. متى تحرق؟ إذا تحققت شروط العلة التامة، دنت النار من الدار. فالتقارن الزمني إنما يكون بين خصوص العلة التامة ومعلولها، لا العلة الناقصة ومعلولها. وتستنبط من قاعدة تلازم العلة والمعلول قواعد أخرى، منها قاعدة تقارن العلة والمعلول وبيانها: كلما كان المعلول من الموجودات الزمانية وكان جزءا من أجزاء العلة على الأقل زمانيا أيضا، فإن العلة والمعلول يتحققان في زمن واحد، ولا يمكن وجود فاصل زماني بين تحقق العلة وتحقق المعلول، لأن لازم ذلك أن لا يكون وجود المعلول ضروريا في ذلك الفاصل الزماني، والحال أن العلة التامة فيكون وجود المعلول ضروريا، بينما مقتضى وجوب المعلول بالقياس إلى علته التامة أنه بمجرد تمامية العلة يصبح وجود المعلول ضروريا. ويلاحظ أن قاعدة التقارن بين العلة والمعلول لا تجري في مجال العلل الناقصة، فإنه بوجود أي واحد منها من العلل الناقصة، وجود النار فقط أو دنو النار من الورقة فقط من دون انعدام البلل، لا يحقق الاحتراق. فإن وجود أي واحد من أجزاء العلة الناقصة بوجوده لا يتصف وجود المعلول بالضرورة، بل إنه حتى مع فرض وجود جميع أجزاء العلة التامة عدا جزء واحد منها يكون وجود المعلول مستحيلا. النار فيها قابلية للإحراق هذا أولا، وقد دنت من الورقة ثانيا، وتوفر عنصر الأكسجين ثالثا إلى آخره، لكن بلل موجود، لم يتحقق انعدام المانع، لا يتحقق الاحتراق. فعند استثناء جزء من العلة يكون وجود المعلول مستحيلا، لأن معنى وجود المعلول مع عدم وجود جزء من علته استغناء المعلول عن هذا الجزء الذي لم يتحقق. هذا في إيه؟ في الماديات. ماذا تقول في المجردات؟ المجردات مجردة عن الزمن، كان الله ولم يكن قبله شيء، الله عز وجل مجرد عن الزمان. الوجودات المجردة الزمن في الجسمانيات والماديات، أما المجردات فلا تتقيد بالزمان. وأما إذا كانت العلة والمعلول من المجردات وليس أي واحد منهما زمانيا، فحينئذ لا معنى للتقارن الزماني. الله عز وجل خلق الملائكة، الله مجرد عن المادة والملائكة مجرد عن المادة، لا معنى للتقارن الزماني. الله عز وجل وجوده أسبق من وجود الملائكة والجن، وهما ليس من الماديات بل من المجردات. الملائكة من نور والجن من نار، من مارج من نار. فحينئذ لا معنى للتقارن الزماني. وكذا إذا كان المعلول زمانيا لكن العلة من قبيل المجردات التامة، الله عز وجل مجرد تام والإنسان معلول وهو جسماني زماني، هذا أيضا لا معنى للتقارن. فحينئذ لا معنى للتقارن الزماني لكن العلة من قبيل المجردات. يقول وكذا إذا كان المعلول زمانيا لكن العلة من قبيل المجردات التامة، لأن معنى التقارن أن هناك موجودين يتحققان في زمان واحد، بينما المجرد التام لا يتحقق في ظرف الزمان. الله عز وجل مجرد تام لا يتحقق في ظرف الزمان، وليس له نسبة زمانية إلى أي موجودين. ولمثل هذا الموجود وهو الله عز وجل، هذا المجرد التام عنده إحاطة وجودية وحضورية بالنسبة إلى معلوله، ويستحيل أن يكون معلوله غائبا عنه. ويتضح هذا الموضوع أكثر بالالتفات إلى أن المعلول رابط بالنسبة إلى علته المانحة للوجود. الإنسان وسائر الممكنات وجودها وجود رابط، يعني ماذا؟ هي عين التعلق، ليست قائمة بذاتها، ليس وجودها استقلاليا بل وجودها رابطي لا استقلالي. وإذا تأملنا هذه القاعدة يتضح لنا أن تفسير علاقة العلية بتعاقب ظاهرتين ليس صحيحا، وذلك لسببين. الأول، لازم التعاقب التقدم الزماني، فالعلة متقدمة زمانا على المعلول، وهذا الأمر على وعلى كونه لا معنى له في المجردات والعلل المفيضة للوجود، فإنه غير ممكن أيضا في العلة التام في العلل التامة المشتملة على أمر زماني. والفرض الوحيد الذي يمكن أخذه بنظر الاعتبار هو العلل الناقصة الزمانية، فإنه يمكن تقدمها على المعلول، مثل تحقق وجود الإنسان قبل إنجاز الفعل، قبل أن يعمل النجار النجارة والحداد الحدادة هو موجود. الأمر الثاني، من قال إن التعاقب المنظم مختص بالعلة والمعلول؟ فهناك تعاقب بين الليل والنهار وليس أحدهما على الآخر. إن التعاقب المنظم بين ظاهرتين لا يختص بالعلة والمعلول، فهناك كثير من الظواهر التي توجد متعاقبة ولا توجد بينها علاقة العلية، مثل الليل والنهار. فالنسبة إذن بين الموارد العلية، موارد العلة والمعلوم، وموارد التعاقب هي نسبة العموم والخصوص. من وين؟ يعني قد يكون التعاقب من قبيل العلة والمعلوم، وقد علة ومعلوم لا تعاقب فيهما كما في المجردات، وقد يكون مورد واحد يلتقيان في مورد واحد فيه تعاقب وعلة ومعلوم. ويلاحظ أيضا أنه ليس من الصحيح تفسير العلية بتقارن الموجودين، لعدم اختصاص التقارن بين العلة بالعلة والمعلول، فإنه من الممكن أن توجد ظاهرتان متقارنتين دائما دون أن تكون إحداهما علة للأخرى، مثل الليل والنهار تقارن دائم وليس أحدهما علة للأخرى. كما يضرب مثال، كما لو أدت علة إلى وجود معلولين، مثلا النار علة للحرارة وعلة للضوء، فالحرارة والإحراق والإضاءة ثلاثة معلولات العلة واحدة وهي النار، ويحصل تقارن متى ما وجدت الحرارة وجد الضوء ووجد الاحتراق، وعلة واحدة. إذن الحرارة والنور معلولان لعلة واحدة وهي النار، فإنهما المعلولان الحرارة والضوء يوجدان معا وليس أحدهما علة للآخر، بل كلاهما معلول لعلة واحدة وهي النار. فالنسبة إذن بين موارد العلية وموارد التقارن هي العموم والخصوص من وجه يبين الآن نقاط الالتقاء ونقاط الافتراق. ففي بعض الموارد يوجد التقارن الزماني والعلية معا، هذا مورد الاجتماع، مثل العلة التامة الزمانية ومعلولها. في العلة التامة الزمانية يوجد تقارن بين العلة والمعلول ويوجد تعاقب. وفي بعض الموارد توجد العلية دون التقارن الزماني، مثل العلل المجردة والعلل الناقصة الموجودة قبل تحقق المعلول. هنا توجد علية ولا يوجد تقارن زماني. المورد الثالث، وفي بعض الموارد يوجد التقارن ولا وجود للعلية، مثل الضوء والحرارة متعاصرين في المصباح الكهربائي، فهنا يوجد تقارن ولا توجد علية. البحث الأخير، بقاء المعلول يحتاج إلى العلة أيضا، يعني هناك حيثيتان، حيثية حدوث وحيثية بقاء. النار حدوثها يوجب حدوث الاحتراق، وبقاء النار يوجب بقاء الاحتراق، فلو انتفت النار لا يبقى الاحتراق. واضح إن شاء الله؟ يعني بعبارة أخرى، المعلول عين الفقر، فكما يفتقر إلى وجود العلة في حدوثه يفتقر أيضا إلى وجود المعلول فيه، إلى وجود العلة في بقائه أيضا. إشكال، نحن نرى البناء يبني الدار ويموت والدار تعيش بعد سنين، نرى النجار يصنع الطاولة ويموت وتبقى الطاولة سنين، نرى الحداد يصنع الباب فيموت هو يبقى الباب بعده سنين. فالمعلول وهو الباب أو الطاولة أو البيت يحتاج إلى النجار والحداد في الحدوث لا البقاء. الجواب، هذه مغالطة. عجيب، النجار والحداد والبناء هو علة إعدادية وهو جزء العلة، ولكن هناك أجزاء أخرى للعلة هي التي أوجبت البقاء، فالإسمنت الكونكريتي هو الذي أوجب بقاء الدار، ومحافظة الحديد على قوته هو الذي أوجب بقاء الباب الحديدي، وبقاء الخشب على قوته هو الذي أوجب بقاء الطاولة الخشبية. إذن الطاولة والباب والبناء، يعني هذا المعلول، كما يفتقر في وجوده إلى العلة يفتقر أيضا في بقائه إلى العلة. هذا البحث، بقاء المعلول يحتاج إلى العلة أيضا، يعني حدوثا وبقاء. قال أيضا، لاحظ العبارة، بقاء المعلول يحتاج إلى العلة أيضا، يعني كما احتاج إليها في حدوثه. وهناك قاعدة أخرى تستنبط من قاعدة التلازم بين العلة والمعلول، وهي أن العلة التامة لا بد أن تستمر في البقاء حتى نهاية عمر المعلول، لأنه لو بقي المعلول بعد انعدام علته التامة أو انعدام جزء منها لزم من بقائه أن وجوده أثناء البقاء مستغن عن العلة، مع أن الاحتياج هو من اللوازم الذاتية لوجود المعلول، هو عين الفقر. ولا يمكن سلب الاحتياج عن المعلول إطلاقا وأبدا. ولكن المتكلمين، هذا بحث فلسفي، البحث الفلسفي يقول المعلول هو عين الفقر، ولكن المتكلمين يعتبرون ملاك احتياج المعلول إلى العلة هو الحدوث لا الفقر، ولا يرون بقاء المعلول محتاجا إلى العلة، حتى نقل عن بعضهم قوله لو جاز على الواجب العدم لما ضر العالم. يعني العالم يحتاج إلى الواجب الوجود في حدوثه ولا يحتاج إليه في بقائه، فلو جاز عدمه، يقولون فرض المحال ليس بمحال، يعني لو افترضنا عدم واجب الوجود فإن العالم يبقى. هذا كلام غير صحيح، لأن العالم ممكن، والإمكان ليس بمعنى حدوثه زمانا فقط، بل بمعنى أنه عين الفقر، فهو يحتاج إلى واجب الوجود حدوثا وبقاء. وقد تمسك المتكلمون لتأييد نظريتهم بشواهد لبقاء المعلولات بعد زوال عللها، مثل بقاء الولد حيا بعد وفاة والده، والوالد هو علة إعدادية، وبقاء العمارة بعد موت بانيها، والباني علة إعدادية. ويلاحظ أن الشواهد المذكورة بقاء البلد الولد بعد وفاة والده وبقاء البناء بعد وفاة باني لا تدل على بقاء المعلول بعد فناء علته، إذ لم تنعدم فيها، في هذه الشواهد المذكورة، العلل الحقيقية، بل الذي انعدم أو انقطع تأثيره هو العلة الإعدادية التي هي في الواقع علة بالعرض للمعلولات المذكورة، هي علة بالعرض وليس علة بالذات. العلة بالذات استحكام الإسمنت، استحكام الحديد، استحكام الخشب. فالعمارة الباقية بعد وفاة بانيها لها مجموعة من العلل الحقيقية التي تشمل العلة المفيضة للوجود. أول شيء الله عز وجل الذي أفاض الوجود على الحديد والخشب والولد، والعلل الداخلية المادة والصورة وشروط البناء، مثل صف المواد الإنشائية بهيئة خاصة. وما دامت هذه العلل جميعا موجودة، وهي الأهم، وهي العلة المفيضة للوجود وهي الله، والعلل المادية من صورة وجسم، من صورة ومادة، وما دامت هذه العلل جميعا موجودة فالبناء باق أيضا. وأما البناء الذي ينظم المواد الإنشائية فإنه في الواقع علة معدة، هيئ فقط، يعد، وليس الذي أدت إليه حركات يديه إلا تنظيم المواد الإنشائية وظهور هذه الوضعية الخاصة في مواد البناء، وهذه الوضعية هي شرط وجود وبقاء العمارة، وكذلك وجود الولد، الزواج والجماع، هذا علة إعدادية. العلة الحقيقية الله مفيض الوجود على هذه النطفة، والصورة والمادة في النطفة، الحيوانات المنوية وقوتها وصحتها، وكذلك وجود الولد فإنه معلول لعلله الحقيقية التي تشمل مضافا إلى العلة المانحة للوجود وهي الله عز وجل المواد الآلية الخاصة بكيفيات معينة تجعل البدن مستعدا لتعلق الروح به، حيوانات المنوية والكروموزومات والمشيجات إلى آخره. وما دامت الشروط اللازمة لتعلق الروح بالبدن باقيتان فإن حياته تكون مستمرة، وليس للأبوين تأثير في بقاء هذه العلل والأسباب والشروط. وحتى فاعلية الأبوين بالنسبة لانتقال النطفة واستقرارها في الرحم هي فاعلية بالعراض وليست فاعلية بالذات، فاعلية بالذات لله عز وجل مفيض الوجود. وقد اتضح من خلال ذلك أن الفاعل المعد الذي هو في الواقع فاعل بالعراض، الفاعل بالذات الله، والفاعل المعد فاعل بالعرض، هذا الفاعل بالعرض لا يعد من أجزاء العلة التامة. لو قلنا هو من أجزاء العلة التامة لما بقي المعلول. فالفاعل بالعرض لا يعتبر من أجزاء العلة التامة، بل تتكون العلة التامة من العلة المفيضة للوجود وهي الله عز وجل، والعلل الداخلية والشروط الوجودية والعدمية، يعني قابلية النطفة لأن تكون ولدا وانعدام المانع من التقاء النطفة بالبويضة. هذه هي الشروط التي تؤثر في وجود المعلول. هذا تمام الكلام في الدرس 42. الدرس 43 مناسبات العلة والمعلول يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.